بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الأثار للطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما رواه النعمان بن بشير الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان يصلي فيه العشاء من الليل أي وقت هو. قال: حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى الهمداني وساق بسنده عن النعمان بن بشير قال: إني لأعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، كان يصليها بقدر ما يغيب القمر ليلة رابعة. قال يزيد: فقلت لشعبة: إنه شيما حدثنا ليلة ثالثة. فقال كذلك. فقلت: نعم. قال: أو ليلة ثالثة. قال: وحدثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري وساق بسنده عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقت العشاء، كان يصليها لقدر سقوط ليلة الثالثة من الشهر. قال: وحدثنا عبيد بن رجال وساق بسنده عن نعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس أو كأعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعشاء الآخرة، ثم ذكر مثله. قال رحمه الله تعالى: فنظرنا في حقيقة إسناد هذا الحديث، هل هو كما رواه شعبة عليه أو كما رواه هشيم عليه، فوجدنا أحمد بن عبد المؤمن المروذي حدثنا وساق بسنده عن بشير بن ثابت الأنصاري عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة الثالثة. قال: فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا وساق بسنده عن أبي عوانة، ثم ذكر بإسناده مثله. وساق بسنده عن النعمان بن بشير ثم ذكر مثله. قال: فوافق رخبة هشيما على ترك ذكر بشير بن ثابت في إسناده هذا الحديث، ووافق أبو عوانة شعبة على إدخاله إياه في إسناده، فكانت هذه الروايات كلها قد اتفقت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة عشاء الآخرة مؤخرا لها، لأن وقتها يدخل قبل ذلك الوقت الذي كان يصليها فيه. وقد دل على ما ذكرنا من ذلك ما قد حدثنا روح بن الفرج وساق بسنده عن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. قال أبو جعفر: وكان ذلك والله أعلم التماسه صلى الله عليه وسلم وقت الفضل من وقتها، كما كان يصلي غيرها من الصلوات في أفضل أوقاتها، فمن ذلك أنه كان يصلي الظهر في أيام الشتاء معجلا لها هاتان الصلاتان، وفي أيام الصيف مؤخرا لها، والمغرب في الدهر كله معجلا لها هاتان الصلاتان اللتان يتفق على الساعتين اللتين كان يصليهما فيهما من وقتيهما. وأما صلاة الصبح وصلاة
الظهر والمغرب، فيقول الظهر، فمن ذلك أنه كان يصلي الظهر في أيام الشتاء معجلا لها هاتان الصلاتان، وفي أيام الصيف مؤخرا له، والمغرب في الدهر كله معجلا له، يعني صيفا أو شتاء. هاتان الصلاتان اللتان يتفق على الساعتين اللتين كان يصليهما فيهما من وقتيهما، النبي كان يعجل المغرب دائما ما كان يؤخره، والظهر ينظر كان يعجله إلا إذا كان في الصيف وشدة الحر فإنه كان يبرد بالظهر. نعم.
وأما صلاة الصبح وصلاة العصر فتختلف في الساعتين اللتين كان يصليهما فيهما من وقتيهما، فلذلك لم يستشهد بالساعتين اللتين كان يصليهما فيهما، فمثل ذلك الساعة التي كان يصلي فيها العشاء الآخرة كان ذلك، لأنها ساعة الفضل من وقتها والله أعلم. ثم تأملنا الساعة التي كان يصليها فيها أي ساعات الليل هي؟
قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. فالعشاء إذا كان الناس يقوون على تأخيرها، تأخيرها أفضل، لكن النبي ما كان يشق على الناس كما جاء في الصحيح كانوا إذا اجتمعوا صلوا وإذا لم يجتمعوا أخر صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيح أنه لما خرج على الصحابة وقد قال عمر ليلة الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالصلاة في هذه الساعة. فالعشاء يستحب تأخيره، لكن هذا إذا كان الإنسان في مسجد أو في مكان معه إخوانه ولا يشق ذلك عليهم. أما مع عموم الناس اليوم فتقديم الصلاة صلاة العشاء هذا الأفضل، لأن الناس يتبعون على هذا الوقت، ويخشى لو حصل تأخير أن تضيع الصلاة من كثير من الناس، فتعجيلها لهذه العلة يكون أفضل، وقد ينقلب المفضول فاضلا إذا استدعى الأمر ذلك. نعم.
ثم تأملنا الساعة التي كان يصليها فيها أي ساعات الليل هي، فوجدنا صلاته إياها لما كانت على سقوط القمر ثالثة، كان ذلك على سقوط ثلاث منازل من منازل الليل، وذلك من ساعاته ساعتان ونصف ساعة ونصف سبع ساعة، والله عز وجل نسأله التوفيق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسم الصلاة التالية لصلاة المغرب من الصلوات الخمس. قال: حدثنا بكار بن قتيبة وساق بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنما هي العشاء ولكنهم يعتمون عن إبلهم. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسم تلك الصلاة العشاء للعتمة، وأن الذين يسمونها العتمة هم الأعراب، ثم وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته إياها العتمة.
نعم، يعني هذا هو الحديث الأول، أن النبي نهى عن ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنما هي العشاء ولكنهم يعتمون على إبلهم. فهذه تسمية الأعراب. يقول: ولكننا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها العتمة في بعض الأحاديث. فيحمل هذا النهي على الغلبة، أن يغلب ذلك على اسم العشاء لا على وجود الأصل، ولهذا قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. ما قال النبي لا ينبغي لأحد أن يقول هي العتمة، وإنما النهي في الإكثار من ذلك حتى يكون هذا الاسم هو الغالب على الاسم الشرعي وهو العشاء، لأن الله عز وجل سماها العشاء من بعد صلاة العشاء. نعم.
كما حدثنا فهد بن سليمان وساق بسنده عن عاصم بن حميد السكوني صاحب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة ليلة، فتأخر بها حتى ظن الظان أنه قد صلى أو ليس بخارج، ثم إنه خرج، فقال له قائل: لقد ظننا أنك صليت أو لست بخارج. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، لم تصلها أمة قبلكم. فقال قائل: ففي هذا الحديث تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها العتمة. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنه ليس في هذا الحديث تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها العتمة، وإنما الذي فيه أمره إياهم بالعتام بها، أي بالتأخر بها، وإن كان اسمها هو العشاء للعتمة، كما تقول: أمسيت بصلاة العصر، لا لأن المساء اسم لها، ولكن إخبار منك أنك أمسيت بها واسمها غير مشتق من المساء بها. وقال قائل أيضا: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث مما حقق فيه اسمها أنها العتمة، كما حدثنا يونس وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فكان جوابنا أيضا له في ذلك
هنا التصريح بالاسم العتمة. نعم.
فكان جوابنا أيضا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد ذكر، وقد رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك كما حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الفضل لأتوهما ولو حبوا. فهذا عبد الله بن مسعود قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسم هذه الصلاة أنه العشاء ما كان ما نقل أبو هريرة عنه في اسمها أنه العتمة.
هذا حديث وهذا حديث ما.
وتصحيح هذين الحديثين أن الأمر الذي كانت العرب تعرفه في اسم هذه الصلاة أنه العتمة للعشاء، وكان السبب في تسميتها في تسميتهم إياها ذلك الاسم ما قد ذكر في حديث أبي سلمة عن ابن عمر الذي ذكرناه في أول هذا الباب حتى أنزل الله عز وجل على رسوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فصاروا إلى اسمها الذي سماها الله عز وجل به في هذه الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله في حديث ابن عمر الذي رويناه وعقلنا بذلك أن الذي حكاه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسمها الذي ذكرها به في حديث أبي هريرة وهو العتمة والله أعلم. فقال قائل فما معنى هذا الاسم يعني العشاء؟
والراجح أنه يجوز أن يقول الإنسان العتمة، لكن كما قلنا يتوجه النهي إلى الكثرة كما قال صنم وصرح وقال لا تغلبنكم العرب. وأما أصله فقد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يتعسف الإنسان في رد هذا حتى أنه لا يجوزه مطلقا، نما يقال الاستعمال الشرعي لهذه الصلاة هي العشاء، فلا ينبغي الإنسان أن يستعمل إلى العشاء، لكن لو استعمل العتمة أحيانا فلا بأس كما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يكون هذا معارضا لرسول الله، لأن النبي نهى عن الكثرة التي يحصل بها غلبة هذا الاسم على الاسم الشرعي. وفي هذا إشارة أيضا إشارة عظيمة وجليلة إلى أن الشرع لا بد أن تحافظ أن يحافظ الإنسان على مصطلحاته وعلى تعبيراته الشرعية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار على هذا الاسم وينهى أن يغلب مجرد هذا الاسم على الاسم الشرعي مع وجود الصلاة، مع وجود الصلاة فالصلاة تصلى لكن تحت اسم العتمة أو تحت الاسم الشرعي، فما بالكم بمن ينحرف عن الأسماء الشرعية والحدود الشرعية والفواصل الشرعية فيخلط السنة بالبدعة والشرك بالتوحيد والباطل بالحق. أظن هذا أولى ألف مرة. فالذين يقولون لا نلتفت إلى أسماء ولا مصطلحات، المهم النظر إلى المعاني، هؤلاء يقتحمون المعاني بعد ذلك، وإنما أرادوا منك فقط أن تتنازل عن المصطلح الشرعي حتى إذا وفقتهم على ذلك اقتحموا المعنى. وإلا فالمعظم معظم للأمرين، معظم للأسامي ومعظم للمعاني، لأنها أسماء شرعية، هذا ليست من وضع بشر ولا من وضع أحد، إنما هذا من وضع الشارع، جاء في الكتاب وجاء في السنة. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. عندنا الإسلام، عندنا الإيمان، عندنا الكفر، عندنا النفاق، عندنا البر، عندنا التقوى، عندنا الإحسان، عندنا كذا، كل هذه المصطلحات لابد أن نتقيد بها، هذه مصطلحات ولها معاني، إسقاط المصطلح عن معنى الشرعي هو ده المراد، وهذا أخص ما يكون في الإسلام. الإسلام ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ ما 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 من النبي؟ الرسول، الإله، الرب، العبادة، السنة، البدعة، التوحيد، الشرك، كل هذا لابد من بيانه ولابد من معرفته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في هذا الأمر الذي هو من باب الكمال المحض، من كمال المحض، لكن النبي يسد بابا صلى الله عليه وسلم حتى لا يتهاون الإنسان في المسميات الشرعية ولا الصلاحات الشرعية. ولهذا لا تجد العلماء إلا محافظين على هذا الأمر. أما من لا غيرة له على الشريعة هذا الذي يجامل بالأحكام ويجامل بالعقائد ليس فقط المصطلحات، ليس فقط المصطلحات. ولهذا مثلا وجدنا من يضع توحيد الحاكمية، وجدنا من يضع مثل هذه المصطلحات التي بها خرج عن منهج السنة والجماعة بدعوى أنه ييسر الشريعة وييسر العقيدة. ولهذا بعضهم يطالب أن 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 يحصل تغيير في المصطلحات وفي طريقة العلماء القديمة وفي كذا حتى تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه، وكل هذا من التهور. فلا ينبغي الإنسان أن يتنازل قط عن هذا الأصل. مصطلح شرعي لا بد، ومعنى شرعي لا بد أن نتمسك بهما، مصطلح ومعنى، مصطلح ومعنى. نعم.
قال رحمه الله:
لا نجد الفرق كلها إنما ضلت بهذا السبب. المعطلة رفعوا شعار التنزيه، لكن ما التنزيه؟ والممثلة رفعوا شعار الإثبات، لكن ما الإثبات؟ الناس اليوم يحاربون الإسلام تحت مسمى الإرهاب، ما الإرهاب؟ يوصف أهل السنة بأنهم المتطرفون، ما التطرف؟ ألا سبحان الله، كل واحد يتكلم كلاما لابد أن يفسر مصطلحه. أولا هذا المصطلح شرعي ولا لا؟ ثم المعنى المراد الذي تذكره معنى شرعي ولا لا؟ احنا منهج الحق يقوم على المصطلح الشرعي والمعنى الشرعي. طيب لو تكلم واحد بمصطلح غير شرعي وفسره، نقول له فسر هذا المصطلح، ماذا تريد؟ فسر تفسيرا صحيحا من جهة الشرعي، قبلنا المعنى لكن رددنا اللفظ، هذا اللفظ نقول لا هذا اللفظ غير شرعي، إن كان خطأ نقول هذا اللفظ غير شرعي لم يرد به الشرع. نعم مع كلامك، نعم معناك الذي ذكرته معنى صحيح، لكن ما يعبر عنه مصطلحك هذا لأنه ليس مصطلحا شرعيا، إنما ضع له مصطلح كذا، هو ده المصطلح الشرعي. ولهذا رد أهل السنة والجماعة القول بالجسمية إثباتا أو نفيا، لأن هذا لم يرد عن الشارع فلا نثبت ولا ننهى، إلا شيء باطل فإننا ننهى عنه مطلقا. فهناك ما يقال فيه لا يثبت ولا ينفى مثل الجسم والجهة وغير ذلك، وأما من جهة المعنى فإننا نستفصل، إن كان المعنى معنى صحيحا فإننا نقبله وإلا رددناه. ومثل لفظي بالقرآن مخلوق، فإن السلف ردوا هذا لأن ليس مصطلحا شرعيا معروفا عند السلف، لفظي بالقرآن مخلوق. ثم نقول له ماذا تريد بلفظي بالقرآن مخلوق؟ إن قصد به التلفظ هو فعل العبد فنعم، وإن قصد به الملفوظ هو القرآن فلا. أما من جهة اللفظي فإننا نقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فنرد هذه. إذن وقف أهل السنة والجماعة مع هذه المصطلحات، مع هذه المصطلحات، وناقشوا أهل البدع والأهواء فيه. ولهذا المنهج ينطلق من المصطلح، المصطلح المصطلح هذا مهم جدا، حدود المنهج ضوابطه أصوله. وإذا كان من غير منار الأرض ملعون، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم: لعن الله من غير منار الأرض. والذي يترتب عليه ضياع حقوق الأشخاص، حقك الشخص الخاص، فإذا كان من غير منار الأرض ملعونا فكيف بأن غير منار الشر وحد الشر؟ فهذا أعظم وأعظم، لعن الله من غير منار الأرض، فكيف بمن غير منار الإسلام وحد الإسلام الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه، إنما هي العشاء ليست العتمة. سبحان الله، سبحان الله يا أخواني، شوف إلى هذا الحد، والله العظيم هذا حديث عظيم، يعني يحرك في الإنسان الغير على هذه الشريعة مصطلحها ومعناها وضوابطها، ليس لأحد أبدا 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 أن يتحكم في حد شرعي وفي أصل شرعي وفي منار شرعي، ليس لأحد أن يغير وأن يبدل وأن ينحرف عن هذا أبدا. أما قال بعض الناس أنت سيدنا وكذا وكذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا بقولكم وعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم، فهناك حدود وضوابط في باب المصطلحات. نعم نعم. من
كلها عن ثلاثة ذكر هذه المصطلحات العامة الاثنى ثانية وكذا استعمل مصطلحات بقى الجهاد وكذا نصف الموجودين يحاكمه حتى للمصطلحات نفسها
يحاكمه إلى ما لا يتحكم هو إليه.
حمد حسنا يقول هذا الجزية هذا مصطلح قديم الذي قد قدر بالضريبة
بالضريبة جاهل ضريبة جزية ليه؟ يا الضريبة بتأخذ من هؤلاء فقط ولا تأخذ منها؟ يعني احنا الجزية بقى يعني هندفع جزية احنا؟ نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم، هم لو سموها جزية نرد تسميتها، لو سموا هذه جزية نرد تسميتها، حتى لو سموها مش اسمها ضريبة اسمها جزية ولك الجزية ورد بها الشريعة نقول الجزية مصطلح شرعي لكن معناكم هذا معنى باطل. جزية لها احكامها، الجزية تأخذ من المسلمين. نعم، على نفس الحديث هذا، على نفس الحديث تبعت قبل كده قبل هذا. نهى أن نعم نهى عن التغليب. نعم. الله أكبر. الله أكبر. هذا كلام من القيم. نعم، لأن يعني القيم عامة محضر من هذا. نعم. نعم. نعم.
أما تسمية الظهر الأولى صلاة أولى فليس هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو قول بعض السلف كما قال في الصحيح عن أبي بردة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها العتم فجعل دعاءها بهذا.
لا، الهجير اللي تدعونها الأولى. اللي تدعونها إيه؟ الهجير اللي تدعونها إيه؟ الأولى هجير الأولى
من قول المخاطب، قول المخاطب لا من قول الشارع.
تمام.
كما قال وكان يصلي العشاء التي تدعونها العتب.
نعم.
مع أن تسمية هذه الصلاة بالعتب وإن ورد النهي عن ذلك لئلا يغلب عليه لئلا يغلب عليه.
تمام. نعم.
بالنسبة للألفاظ المحدثة،
ألفاظ الإيه؟
المحدثة كالجسم والجهة والحد وكذا، يعني نرد اللفظ مطلقا؟
نتوقف،
لا نرد ولا نقول،
ما نقوله احنا ما نعبر به.
نعم.
الجسم كذا ما نعبر به. نعم. ما نعبر به. طيب نثبته ولا ننفيه؟ نقول ما ورد به شرع، لا اثبات ولا نفيا، يبقى نتوقف فيه، لكن المعنى نستفصل، كان معنى صوابا قبلناه وان كان معنى باطلا رددناه. نعم.
يقول الجزية وهي دي أقولها لاعتداد المصف هذا المسمى القديم إن شئت أن تسألني عن مسمى في العصر الحديث في القرن الحادي والعشرين أقول لك الضريبة التي تدفع في مقابل الحماية، فكانت الجزية صورة الجزية أنها كانت تدفع من غير المسلمين الذين يكون كمواطنين في الدولة الإسلامية في مقابل فكانت الجزية صورة الجزية أنها كانت تدفع من غير المسلمين الذين يعيشون كمواطنين في الدولة الإسلامية مقابل أن تتولى الدولة حمايتهم من أي اعتداء.
وإحنا بقى تم الضريبة دي خاصة به؟ هذا جاهل ملفق هذا يريد أن يرضي جميع الأطراف، لكن اللي أقول جزية وبكل اعتزاز أقول الجزية كويس تمام، كل اعتزاز قول الجزية وبين أحكامها، ولك والتي هي مسمى بالضريبة الآن مقابل حماية الدولة له، هذا الموجود، وهل الضريبة خاصة بهؤلاء؟ شوف الجهل سبحان الله، حس يرضي جميع الأطراف، وهو لن يرضي جميع الأطراف لأنه لا يقبلون أصلا هذا المسمى. هذا المسمى يعني الإسلام باختصار، هذا مسمى يعني الإسلام، الشعرات دي يعني الإسلام، يعني القب ده يعني الإسلام. فالحرب مش عشان القماشة دي ولا عشان الشعرة دي ولا عشان كلمة الجزية، مش عاوزين سيرة الإسلام ده أصلا، أحكام أصول كذا 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 لا. فهي المسألة راجعة إلى أن اللفظ ده الألفاظ دي بتستفز، مش عايزين بقى لا جزية لا جهاد، لا نسمها حرب ما نسمهاش جهاد، خبالك نسمها ضريبة ما نقولش بقى خبالك لا 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 شعرة ولا حجاب ولا. هو ده اللي يعني هؤلاء أمثل هؤلاء الذين لا يريدونها أصلا، فمهما تتنازل أنت هو لا يريد الأصل. يعني أنت لو تنازلت عن كل شيء خالص من كل المصطلحات دي، لا كيزيا ولا جهات ولا ولي أمر ولا أمير مؤمنين ولا وجدت تقول له بس طب عايزين الشريعة، كلمة ولا الشريعة دي مش عايزينها أصلا. مش إبراهيم عيسى يقول لك الشريعة دي وردت فين؟ في ربنا نزل كتاب اسمه شريعة، كلمة الشريعة أصلا. فلهذا مهما تنازلت يا حسان تقول أصل الجزية كذا وأقولها بكل اعتزاز الجزية، وبعدين جاي يفسرها بالضريب بكل اعتزاز بكل خنوع وبكل جهل وبكل كذا يتنازل عن الجزية، يسمونها بغير اسمه، يسمونها بغير اسمه. فهؤلاء ما يرضون بأي شيء، لأن التعبير ده تعبير هم لا يريدون أصلا أن يوجد بين الناس الآن. مش مسألة يعني لفظة الجزية، حتى لو أنت خدت لفظة الجزية ووضعتها ولم تطبقها ولم تطبقها، يعني لو وضعتها وعطلتها برضو غير مقبول، هم لا يريدون هذه أصلا. وعجيبهم يا أخواني شيء، هؤلاء العربيد الذين يعترضون على مثل هذه الأشياء هم عجيبهم شيء، مش عجيبهم شيء أبدا، ده هم مع ذلك هم مش عاجبهم شيء، ان في ضغط وان في اضطهاد للفكر و فالله المستعان. نعم اين
يقول العدناني في شريط وزن امير القاعده قدر على الظاهر، وندعوك ثانيا لتصحيح منهجك، يعني تصبع بتفسير الروابط المشركين الانجاز وتصبع برده الجيش المصري والبلد الثاني والأفغاني والتونسي والليبي واليمني وغيره من جنود الطواغيت وأنصارهم واستبدال نعتهم بالمتأمركين وغيرها من النعوت وتسميتهم بما سماهم به رب العالمين بالطواغيت والكفار والمرتدين وعدم التلاعب بالأحكام والألفاظ الشرعية كقولك الحكم الفاسد والدستور الباطل والعسكر المتأمركين كفاك حتى لا تؤدي إلى ضرر كبير وفساد عريض كما أوصانا وحذرنا القرطاوي والليبي أمراء القاعدة رحمهم الله، أن تدعو المسلمين لجهاد وقتال أولئك كلهم دعوة صريحة بنبذ الألفاظ والمصطلحات الدخيلة على المجاهدين كالمقاومة الشعبية والانتفاضة الجماهيرية والحركة الدعوية والشعب والجماهير والكفاح والنضال وغيرها، تستبدل ذلك بألفاظ الجهاد الشرعية الواضحة والدعوة الصريحة.
عايزين تخفير، عايزين ردة، مصطلحات حط المصطلح الشرعي. طب المصطلح الشرعي معناه بقى الشرعي، يعني هو العدناني هذا يخاطب الظواهر يقول فين المصطلح الشرعي؟ تقول جنود متأمركين، تقول نظام فاسد، تقول دستور مش عارف ايه، دي كلها لا تؤدي الحقائق، احنا عايزين بما سمى الله. طب ايه اللي سمى الله؟ الكفار المرتدون، واخد بالك، الجهاد. طيب صح كلامك، صح ان استعمل اللفظ الشرعي. طيب ايه بقى الجهاد الشرعي؟ ايه الردة من منظور الشرع؟ ما تصبح حسان مرتدا، ايه ذلك؟ ايه هو الكفر في الشرع؟ تخاطبه انت بهذا، استعمل الكفر، لكن ما هو الكفر؟ استعمل الردة، لكن ايه الردة وبما يرتد به الانسان؟ والفرق بين النوع والمعين، وما هي الشروط الواجب توافرها حتى نلحق هذا الحكم المعين. ده لا يعني، ده بقى ايه التفسير لهم، التفسير لهم. فالكفار من كفروه، والمرتدون من حكموا عليه بالردة، فلابد يحكم على الجيش المصري بالردة، لابد يحكم على الجيش التونسي بالردة، الجيش الليبي بالردة، يعني كفر الأمة، كفر الأمة كلها، ده تكفير للأمة كلها. ما هو الجيش تبو الداخلية، تبو اللي بيودي طعام وشراب للجيش والداخلية، الشركات المتعاملة معاهم، تبو الأب اللي بيسمح لابنه بيروح للجيش والداخلية، تبو المرأة اللي بتأكل من الجيش، من الجيش والداخلية، تبو الابن اللي بيودع أباه عند الجيش والداخلية. يعني إذا خلاص بقت الأمة كلها أمة كافرة، أمة كافرة عن عند هؤلاء، ولا بد يصطلح عن المصطلح. طب المصطلح الشرعي بالتفسير الشرعي، مش مصطلح شرعي وفقط، مصطلح شرعي بالتفسير الشرعي. تم المعتزلة عندهم التوحيد، عندهم العدل، عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعتزلة عندهم. لكن ما تفسير التوحيد؟ ما تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما تفسير العدل؟ طيب المعطلة عندهم التنزيه، لكن ما تفسيره؟ الممثلة عندهم الإثبات، لكن ما تفسيره؟ وهكذا. يبقى إذن يبقى التفسير، لكن عدنان استعمل المصطلحات الشرعية كما استعملها أربابه وأساتذته الأوائل من الخوارج وأسقطوها في غير محلها فكفروا بأصحابه. فاستعمل اللفظ الشرعي كفار، لكن من الصحابة؟ استعمل اللفظ الشرعي الجهاد، لكن من قتال الصحابة؟ استعمل اللفظ الشرعي المرتدون، لكن من الصحابة؟ إلا نفر القليل. وأنا هفرح بأنك أنت جبت الكفر وجبت الجزية وجبت المصطلح الشرعي ثم أسقط في هذا، ده أنت أخطر ممن عمل المعنى الشرعي ونحى المصطلح الشرعي. فهناك من يعمل بالمعنى الشرعي مع تنحية المصطلح، وهناك من يستعمل المصطلح الشرعي مع تنحية المعنى، وهناك من ينحيهما معا. والحق أنك تستعملهما معا، المصطلح الشرعي والمعنى الشرعي، لأن هؤلاء ما يرجعون إلى كتب السلف. ولهذا يقول إيه؟ كما قال فلان وفلان الزرقاوي وغيره رحمهم الله، هؤلاء هم مرجعيتهم، لا ابن القيم ولا ابن تيمية ولا أحمد ولا ابن عبد الوهاب ولا 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 آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال قائل: فما معنى هذا الاسم يعني العشاء؟ فكان جوابنا له في ذلك: والله أعلم، أن ذلك أخذ من الظلمة التي تعشي الأبصار، ورد اسم هذه الصلاة إلى مثل أسماء الصلوات الخمس سواها، لأن الصبح سميت بالصبح لأنها تصلى عند الإصباح، وسميت صلاة الفجر صلاة الفجر لأنها تصلى بقرب الفجر، وسميت صلاة الظهر صلاة الظهر لأنها تصلى عند الظهيرة، وسميت صلاة العصر صلاة العصر لأنها تصلى بعد الإعصار وهو التأخر. وكذلك روي عن أبي قلابة كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي قلابة: إنما سميت العصر لتعصر. قال أبو جعفر: ومنه قول العرب: عصرني فلان حقي إذا أخره عن وقت أدائه إليه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم:
اسمي أحدي واضح. نقف عند باب بيان مشكلة روي عن عائشة. الأحكام دي لم تدرس يا أخوان، مسألة الأسماء والألفاظ يعني سبحان الله. يعني شوف مثلا، تبص تنظر الحزب الرسلاني اللي بقولك بقى احنا بنحارب الدواعش ونحارب هؤلاء والتكفيرين واصحاب الخروج والى اخره، لكن سبحان الله تجد ان هذا المذهب يعني يقرر هذا بسطحيه، اما بعمق وكذا ابدا ما يدخلون في هذا. ثم هم تجدهم على ضرب هؤلاء احيانا، على ضرب هؤلاء احيانا. فلما قالوا بالعزل، وان مرجع ذلك الى ولي الى اهل الحل والعقد، وهو نفس المساله، ونفس المسألة. إذا كان الحل والعقد كذا، إذا نحن نشجع هذه الثورات التي تقوم على السلاطين بدعوى أن أهل الحل والعقد لهم ذلك، ثم يرون بتقديم بعض الكتب لطلعت في العزل وكذا أن السلطان يعزل إذا صدر منه المفسق الكبير ليس الكفر، مش يقصد المفسق الكبير يعني هو الكفر الفسق الأكبر هو الكفر، لا، إذا كان عنده معاصي ظاهرة فإنه يجوز عزله، معاصي ظاهرة، ويقدمون لمثل هذه الكتب العزل بالمفسق الظاهر. ومن ذلك الحكم القانوني الوضعي، ويفرحون مثل هذه الكتب ويقدمون له. يبقى هؤلاء يرون العزل بالمفسق الظاهر، ومنه الحكم القانوني الوضعي. يعني كل الحكام دول يجوز ينبغي عزلهم، لكن الأمر بيرجع إلى القدرة. هذا المنهج اللي بيقوله هذا منهج سلفي. ليه؟ لأنهم لا يأخذون من أئمة السلف، لأنهم لا يأخذون من كتب الاعتقاد، إنما أخذ دعوة عامة، والخوارج والتكفيريين وأصحاب الثورات. طب وأنتم أصحاب إيه؟ أنتم أصحاب إيه؟ ونفس المسألة نفس الأمر، أنتم أصحاب ثورات لكن من وجه آخر، دول تحت مسمى الخروج وأنتم تحت مسمى العزل. ولا موجود هذا الكلام في الكتب عندهم يعني. نعم.